قراءة النصوص القديمة بعقلية حديثة، يعني يشبه تماما استخدام خريطة لمدينة معاصرة زي طوكيو أو نيويورك مثلا، في محاولة للتنقل داخل أزقة مدينة أثرية مدفونة من 1000 عام. النتيجة الحتمية والوحيدة هي الضياع التام.
صحيح، الأسماء ما تتطابق، الشوارع تغيرت، والاتجاهات كلها بتاخذك لطريق مسدود.
بالضبط، ونرحب فيكم مستمعينا في هذا الاستكشاف المعمق اللي راح نحاول فيه نحط خرائطنا الحديثة على جنب عشان نفهم كيف كان العقل القديم، وتحديدا العقلية المتوسطة في القرن الأول الميلادي، كيف كانت ترى العالم.
وهدفنا اليوم نعتمد على محاضرة رائعة للدكتور ديفيد دي سيلفا حول السياق الثقافي للعهد الجديد. رح نركز على ثقافة الشرف والعار وكيف إنه فهم هذا السياق بغير كل شيء.
يعني عشان نوضح حجم الفجوة للمستمعين، قراءة النصوص القديمة بدون هذا السياق عاملة زي مشاهدة فيلم عادي بس لابسين نظارات ثلاثية الأبعاد، كل شيء رح يبدو مشوه. خلونا ناخد مثال سريع من المصدر، مصطلح هبة النعمة المجانية أو الهدية.
الهدية
العقل الحديث اليوم بترجمها فورا على إنها هدية بلا شروط، يعني هدية ما بتكلفنا شيء، من أخدها ونمشي.
بس في ثقافة بولس الرسول أو العالم القديم بشكل عام، ما كان في شيء اسمه هدية بدون مقابل. العطاء كان يعني إنك ما أعطيت بالإكراه، بس مجرد ما تقبل الهدية، أنت دخلت في التزام أخلاقي.
واو، يعني صار في واجب تجاه المانح.
100%. ثقافتنا الحالية بتتمحور حول النظافة البيئية، التجارة الحرة، وحقوق الفرد. ندفع ثمن السلعة وتنتهي العلاقة. بس عالمهم كان يتمحور حول العلاقات، الطهارة الدينية، وقبل كل شيء الشرف.
طيب، خلونا نفكك هذا الموضوع شوي عشان نفهم ليش القدماء كانوا يحسوا بالالتزام بدل الفردية. لازم ننتقل للمحرك الأساسي لكل قراراتهم، الشرف. الشرف كان هو العملة الحقيقية للمجتمع، صح؟
بالضبط، الشرف ما كان مجرد فكرة رومانسية، كان هو العملة. شوف مثلا الفيلسوف الروماني سينيكا اللي كان معلم نيرون. سينيكا اعتبر الشرف القيمة التأسيسية اللي تنبني عليها كل القرارات.
يعني إذا تعارض الشرف مع أي شيء ثاني؟
الشرف بيفوز دائما. في كتيب روماني شهير للإقناع اسمه ريتوريكا أد هيرينيوم بيأكدوا فيه على قاعدة ذهبية: لما يتعارض الشرف مع الأمان الشخصي ينتصر الشرف دائما، ما في مجال للنقاش.
هذا غريب جدا بالنسبة لنا اليوم. نحن نقدس تحقيق المصلحة الذاتية، نعتبرها ذكاء وطموح.
في ذاك الوقت المصلحة الذاتية اللي نحن بنقدسها كانت تعتبر وقاحة وتصرف منبوذ اجتماعيا. تخيل،
يا سلام،
المجتمع كان يكافئ اللي بينفق موارده أو حتى حياته عشان الجماعة. هذا هو الشرف المكتسب، زي المواطن اليوناني اللي بيتلقى طعنة رمح عشان يفدي مدينته، أو شخص زي إيراستوس في كورنثوس.
قصة إيراستوس. طيب، إيراستوس هذا رصف شارعا في كورنثوس من ماله الخاص. يعني لو فكرنا فيها بعقلية اليوم، لما شخص ثري يبني حماما عاما أو يرصف شارعا، هو ما كان يعمل هيك لأسباب ضريبية أو وعي مدني، صح؟
لا أبدا.
يعني كان يعادل في عصرنا إنه يكتب اسمه بأحرف ذهبية عملاقة بس عشان يجمع إعجابات تاريخية؟
التشبيه دقيق جدا، هو كان يبحث عن الإعجابات الاجتماعية. بس لازم نفرق بين الشرف المكتسب بالعمل زي ما عمل إيراستوس، والشرف الموروث اللي بيجي بالنسب أو العرق من لحظة الولادة.
طيب، إذا كان الشرف هو العملة، كيف كانوا يصرفوها؟ يعني كيف كانوا يعرضوها قدام الناس؟ هذا بياخدنا للجسد والمكان، كأنهم خرائط لعرض المكانة.
فعلاً، المساحة ما كانت محايدة أبداً. الجلوس عن اليمين في أي مأدبة كان دليل قاطع على الشرف الأعلى، والجسد وتحديداً الرأس كان محور كل إشي.
الرأس؟
التعامل مع الرأس كان رمزي جداً. مسح الرأس بالزيت للكهنة أو الملوك، أو تتويجه بإكليل للفائزين، هذا قمة التكريم. وفي المقابل صفعه زي ما صار في محاكمة يسوع، ما كان الهدف منه إيلامه جسدياً.
يعني الصفة ما كانت عشان توجعه؟
لا، كانت طقس علني لنزع الشرف وتدمير المكانة قدام المجتمع، إهانة للكيان نفسه.
هذا يطرح سؤال مهم، نحن نحكي عن الرجال في الساحات، كيف كان الوضع بالنسبة للفروق الجندرية؟
شرف الرجل كان تنافسي هجومي وعلني في الساحات، أما شرف المرأة فكان يتركز في المساحات الخاصة، يعني المنزل، وكان يرتبط ارتباط وثيق بالحشام.
يعني شرفه كان منعزل؟
مش منعزل بس، بل كان يعتبر امتداد لشرف الرجل، سواء أبوها أو زوجها. هي كانت الحارسة لهذا الشرف من خلال احتشامها.
بس لحظة، كيف ممكن لمجتمع أبوي بامتياز إنه يعترف علناً بشجاعة النساء؟ المصدر بيذكر بطلات المكابيين وجوديث وكتابات بلوتارخ، وبيوصف شجاعتهم بفضيلة ذكورية اسمها باليونانية أندريا. ألا يتناقض هذا مع حبس الشرفهن في المنزل؟
المذهل هون هو كيف المجتمع القديم بيتعامل مع الأزمات. هذا الاستثناء كان يبرز قوة الفضيلة اللي تتجاوز القيود الاجتماعية في أوقات التهديد الوجودي.
يعني لما تكون مصيبة كبيرة القواعد بتتغير شوي.
بالضبط، لما امرأة بتضحي عشان تنقذ شعبها بيمنحوها أعلى وسام اللي هو الفضيلة الذكورية أندريا. بس هذا ما لغى القواعد الأساسية للاحتشام، يعني مجدوهم كاستثناء بس ضل الهيكل الاجتماعي زي ما هو.
طيب، السعي وراء الشرف أمر منطقي جدا في مجتمع متجانس وكلهم متفقين على نفس القواعد. بس وهنا بصير الأمر مثير للاهتمام حقا. شو بصير لما تعيش أقلية داخل أغلبية تتبنى معايير شرف معاكسة تماما، زي اليهود والمسيحيين الأوائل في المدن اليونانية؟
هنا بتصير المعضلة الحقيقية. اللي بيمنح اليهودي شرف بين قومه بخليه محط سخرية وعار بين اليونانيين.
الأمر أشبه يعني بلعب مباراة كرة قدم، حيث يشجعك فريقك بحرارة على تسجيل هدف، بينما يعتقد باقي الملعب والجمهور أنك عم بتسجل في المرمى الخطأ.
تشبيه ممتاز. تخيل رفض الأصنام، الختان، حفظ السبت، وتجنب أكل الخنزير، كلها مصادر شرف لليهودي، بس اليونانيين كيف شافوها؟
شافوها جنون صح؟
أسوأ من جنون، اعتبروهم ملحدين لأنهم بينكروا آلهة المدينة، واعتبروهم كسالة بسبب التوقف عن العمل يوم السبت، ومختلين لأنهم تخلوا عن لحم الخنزير اللذيذ اللي وفرته الطبيعة،
واعتبروا الختان تشويه همجي
100%، تشويه لجمال الجسد البشري اللي كانوا يقدسوه.
واو، كيف كانوا يقدروا يتحملوا هذا الضغط النفسي الساحق؟ يعني كيف قدروا ينجوا من هذا العار اليومي؟
كان عندهم نقدر نسموه دليل بقاء، استراتيجيات لحماية الأقلية من الانصهار. أولها كانت إعادة تعريف الشرف.
كيف يعني؟
زي ما بنشوف في حكمة بن سيرة، علموا أجيالهم إنه الخوف من الله هو الشرف الحقيقي، مو الغنى أو السلطة أو رأي الأغلبية.
طيب والاستراتيجية الثانية؟
تغيير محكمة السمعة.
محكمة السمعة؟
إيه، يعني جعل الله هو الجمهور الوحيد اللي بهم. كانوا يقولوا إن الله يرى في الخفاء وعيناه أسطع من الشمس 10,000 مرة.
يا سلام، يعني إذا كان الله هو الجمهور فرأي اليونانيين في الشارع ما له أي قيمة.
بالضبط، وهذا بيأخذنا للاستراتيجية الثالثة، التقليل من شأن الأغلبية. في حكمة سليمان بنقرأ كيف وصفوا الوثنيين بأنهم بيعيشوا في جهل وعمى وبيعبدوا تماثيل ميتة.
يعني ليش نهتم برأي شخص أعمى وجاهل؟ منطقي قوي.
والاستراتيجية الرابعة واللي هي يمكن أقوى شيء، هي تحويل العار إلى شرف من خلال الاستعارة الرياضية.
الاستعارة الرياضية. المصدر ذكر سفر المكابين الرابع، قصة الأم وأبنائها 7 اللي تعرضوا لتعذيب وحشي.
صحيح، النص ما صور المشهد كإذلال أو ضعف، تم تصويره كمنافسة رياضية نبيلة.
الطاغية هو الخصم صح؟
إيه، والعالم هو الجمهور والمكافأة هي الخلود.
بس يعني أنا تعتبر الاستعارة الرياضية هنا طريقة لتخفيف صدمة الألم الواقعي؟ أعني تحويل التعذيب لمباراة يبدو كحيلة نفسية عميقة الجذور لإنكار الهزيمة المؤكدة في العالم المادي؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نحن بنشوف إن هذه الحيلة زي ما سميتها خلقت صلابة اجتماعية لا تقهر.
يعني ما كانت مجرد وهم لإنكار الواقع؟
أبداً، هذه الصلابة هي اللي مكنت مجموعات صغيرة جداً، يمكن 50 مسيحي في مدينة ضخمة زي إفسس، إنهم يصمدوا قدام ضغط مجتمعي هائل.
طيب، بعد ما حكينا عن كل هذه النظريات والاستراتيجيات، خلينا نشوف اللعبة عملياً. كيف كانوا يلعبوا مباراة الشرف في الساحات العامة؟ المصدر بيعطينا قصة من العهد الجديد، من إنجيل لوقا الإصحاح 13، شفاء المرأة المنحنية يوم السبت.
هذه القصة تطبيق مثالي لآلية بنسميها التحدي والرد السريع. يسوع بيبادر بفعل علني، بيشفي المرأة في المجمع، هذا بنسميه المطالبة بالشرف.
طيب، والتحدي بيجي من رئيس المجمع.
صحيح، بس لاحظ رئيس المجمع ما بيهاجم يسوع مباشرة، بيوجه كلامه للجمهور وبيقول تعالوا في الأيام الستة الأخرى. هو بيحاول يصلب شرف يسوع قدامهم.
وهنا بيجي الرد السريع أو الطعن المضادة. يسوع بيرد بوصفهم بالمرائين وبيطرح حجة قوية، يعني ألا تفكون رباط الثور والحمار يوم السبت؟ ألا يجب فك رباط هذه الإنسانة؟
حجة لا يمكن دحضها. والخطوة الأخيرة هي الحكم. الجمهور هو لجنة التحكيم. الجمهور بيفرح وبيمنح الشرف ليسوع، والخصوم شو بيصير فيهن؟ بيطلقوا العار وبيخزوا.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا ما كان مجرد نقاش لاهوتي هادئ في كنيسة، هذا كان أقرب لمبارزة علنية بالسيوف، أو خلينا نقول معركة راب في العصر القديم.
معركة راب تشبيه دقيق،
يعني حيث الجمهور هو اللي بيحدد الفائز بالنقاط الاجتماعية، اللي بيجيب أقوى رد بفوز.
وهذا بيخلينا نوصل لخلاصة مهمة جدا، نحن ما منقدر نقرأ التاريخ أو النصوص القديمة من خلال عدسة الفردية الحديثة تبعتنا.
مستحيل.
كل تفصيل صغير من مكان الجلوس لطريقة النقاش كان خاضع لحسابات معقدة من الشرف، السمعة وموافقة الجماعة.
وهذا الفهم العميق بيدفعنا لنتساءل عن محكمة السمعة الخاصة فينا اليوم، نحن كمستمعين وأشخاص في القرن 21، أمام مين بنأدي أدوارنا اليومية؟ ومين اللي بنمنحه سلطة تحديد قيمتنا؟
تخيلوا معي كيف إنه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بتمثل عودة حرفية ومخيفة لثقافة الشرف والعار تبع القرن الأول الميلادي.
واو، استبدلنا ساحة المدينة بخط الزمن، التايم لاين،
وعدنا لعالم تحكم فيه قراراتنا الإعجابات. الإعجاب هو الشرف الجديد، وثقافة الإلغاء، الكانسل كالتشر، هي العار العلني الحديث.
معينا مع هذا التساؤل العميق كدعوة للتفكير المستقل، هل نحن فعلا أحرار أم مجرد لاعبين في نفس اللعبة القديمة؟ شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.